أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تهزل مما ذكرنا أنما ذكر السيد الشريف من استحالة ترتب المكون الاشتقاقي من مكون الشيء أو من ذات الشيء مضافعه هذا لا يمكن المساعدة عليه، إذ لا يلزم من أخذ مفهوم الشيء في المدلول الاشتقاقي أخذ الأرز العام في الفاس، ولا يلزم من أخذ الرافع الذات في المفهوم الاشتقاقي انقلاب القضية الممكنة إلى القضية الضرورية على ما تقدم. وذكرنا أن أخذ واقع الذات بالمفهوم الاشتقاقي إن كان باطلاً في نفسه على ما تقدم، إلا أن لازم ذلك ليس هو الانقلاب، فإن ثبوت محمول على إطلاقه للموضوع إذا كان ضرورياً لا يستلزم هذا أن يكون المقيد أيضاً ضرورياً، بل تابع لضرورية القيد وعدمه، فقد يكون ثبوت شيء على إطلاقه يعني لا بشر ضروريان، ومع ذلك لا يكون المقيد ضروريان بل عدمه يكون ضروريان. وقد بينا هذا، ومما ذكرناه يظهر بطلان الاستدلال على ترتب المحكم على عكس ما ذكره سيد الشريف، يعني ادعي لأن أخذ مفهوم الشيء في المدلول الاشتقاقي يستلزم انقلاب القضية الممكنة إلى الضرورية، ذكره السيد الشريف في أخذ واقع الذات، وهذا المستدل وهو صاحب الفصول قدس الله نفسه استدل على بطلان أخذ مفهوم الشيء في المدلول الاشتقاقي بانقلاب استحالة ذلك بانقلاب القضية الممكنة إلى الضرورية على تقدير أخذ مفهوم الشيء في المدلول الاشتقاقي بتقريب أن ثبوت مفهوم الشيء لكل شيء من الأشياء ضروري، فإنه عرض عام لجميع الأشياء، وكل ما يكون شيئا في الخارج، فالإنسان شيء بالضرورة والجماد شيء بالضرورة إلى غير ذلك من الموضوعات المتعددة. فإذا قلنا الإنسان كاتبون وقد فرضنا أن القضية كانت ممكنة وأخذنا في مفهوم الكاتب مفهوم الشيء، ينحل هذه القضية إلى قولنا الإنسان شيء له الكتابة، وثبوت مفهوم الشيء للإنسان ضروري، فيلزم من أخذ مفهوم الشيء في مفهوم الكاتب يلزمه انقلاب القضية الممكنة إلى الضرورية. ظهر مما ذكرناه فساد هذا الاستدلال، فإن ثبوت مفهوم الشيء لا بشرط و بلا قيد على الإنسان وإن كان ضروريا، إلا أنه إذا قيد هذا المطلق بقيد له الكتابة فلا محالة يكون المحمول حصة خاصة من هذا المعنى من هذا الطبيعي، وثبوت الحصة الخاصة ليس بضروري ولا منافات بين أن يكون ثبوت العام ضروريا ولا يكون ثبوت الخاص ضروريا، بل قد يكون عدمه ضروريا، فيسبق قولنا البقر حيوان بالضرورة، ولا يسبق أن البقر حيوان ناطق بالضرورة، بل ليس بحيوان ناطق بالضرورة. يعني لا تنافي بين أن يكون ثبوت المعنى على نحو لا بشرط ضروريا ولكن مقيدا بقيد يكون ممكنة القضية، يعني أو تكون ممتنعة ضرورية الأدب، كما في قولنا البقر حيوان ناطق، فإن هذا ضروري العدم لا أن ثبوته ضروري. فلا منافات بين أن يكون ثبوت مفهوم الشيء على إطلاقه وإذا أخذنا بشرط أن يكون هذا ضروريا، ولكن الحسة الخاصة الشيء المقيد بأن له الكتابة هذا لا يكون ضروريا، لا تنافي بين الأمرين. وأما ما ذكره صاحب الفصول الثانية من أن التقييد لا ينافي الانطلاق، فإن القيد إذا كان ثابتاً في الواقع صدق الإيجاب بالضرورة، لو فرضنا أن الإنسان في الواقع كاتب وهذا القيد ثابت له، فالإيجاب ثابت بالضرورة. وإذا لم يكن القيد ثابتا كان العدم ضروريا، السلب ضروري، فالقضية الممكنة تنقلب إلى القضية الضرورية لا محالة، إما ضرورية الثبوت أو ضرورية السلب. فالمحرور بحاله، يعني التفت صاحب الفصول قدس الله نفسه إلى أن ثبوت مفهوم الشيء للإنسان مثلا لن كان ضروريا، إلا أن هذا لا يستلزم أن يكون ثبوت الإنسان المقيد بالكتابة أيضا، يعني الشيء المقيد بالكتابة أيضا ضروريا. التفت إلى هذا فأراد تصحيح الانقلاب بوجه آخر، وهو أن القيد يدور أمره في الخارج بين الوجود والعدم، إذ لا يرتفع النقيزان ولا يجتمعان. فهذا القيد إذا كان ثابتا في الواقع فالإيجاب ضروري، وإذا لم يكن ثابتا في الواقع فالسلب ضروري. فعلى كل حال الانقلاب سعيون، هذا لابد أن يعد من غرائب الكلام، من مثل صاحب الفصول بل من هو دونه بمراتب، فإن الوجود واقعان والعدم واقعان ليس بمناط انقلاب القضية، يعني ليس بمناط اتصاف القضية بالضرورية، وإلا لم يوجد ممكنة في العالم أي قضية حتى على البساطة. إذا قلنا الإنسان كاتب لا يخلو الحال، إما أن الإنسان كاتب في الخارج فالقضية ضرورية الوجود، إذا لم يكن كاتبا في الخارج فالقضية ضرورية العدم، فأين الممكنة؟ الميزان في اتصاف القضية بالإمكان ملاحظة ذات الموضوع وذات المحمول، لا بقيد أنه متصف به في الخارج أو غير متصف به في الخارج، فإن هذا من الضرورية بشرط المحمول، والضرورة بشرط المحمول ثابتة في جميع القضايا، يعني ليست قضية غير ضرورية مع هذا القيد. الإنسان المحروز به الكتابة كاتب بالضرورة، والإنسان المحروز فيه عدم الكتابة ليس بكاتب بالضرورة. يعني تقسيم القضايا إلى ممكنة وفعلية وضرورية ودائمة إنما هو بلحاظ ذات الموضوع وذات المحمول، لا بلحاظ فرض الاتصاف به خارجا. إذا لوحظ هذا، يعني فرز الاتصاف بوجود المحمول أو فرز الاتصاف بعدم المحمول، جميع القضايا ضروريت من دون فرق بين ان يكون المفهوم الاشتقاقي مركبا او بسيطا، فلنفرض هذا في الجوامع كل قضيه حتى اذا كان المحمول جامدا و غير مستقيم. ايضا يجب في هذا الكلام ان القضيه ضروريه لا محاله، فانه اما متصل او غير متصل. اذا ظهر مما ذكرنا ان ما ذكره صاحب الفضول من الانقلاب ليس بصحيح، يعني كما ان اخذ مفهوم الشيء في المفهوم الاشتقاقي لم يكن مستلزما لاخذ العرض العام في الفاز، كذلك لا يستلزم انقلاب القضيه الممكنه الى الضروريه. وايضا ظهر مما ذكرنا ان ما استدل به صاحب الكفايه قدس الله نفسه على استحاله اخذ باقع الذات في المفهوم الاشتقاقي، فان لازمه اخذ النوع في الفاس او اخذ النوع في العرض العام، هذا ايضا ظهر فساده، فانه قدس الله نفسه قد ذكر ان المفهوم الاشتقاقي غير مركب من واقع الذات وثبوت المبدا له، فانه على هذا يلزم ان يكون معنى قولنا الانسان ناطق الانسان انسان له النطق، فيكون مفهوم الانسان ماخوذا في مفهوم الناطق. اذا كان هذا المفهوم اي مفهوم الناطق اذا كان فصلا حقيقيا فيلزم من اخذ الانسان فيه اخذ النوع في الفصل، وهذا خلف، فان الفصل مقدم للنوع وجزء للنوع، كيف يمكن ان يكون النوع جزءا من الفصل؟ هذا غير معقول. ما فرضناه جزءا لشيء لا يمكن ان يكون ذلك الشيء جزءا له، هذا خلف واضح. واذا لم يكن مفهوم الناطق فصلا حقيقيا بل كان عرضا خاصا كما ذكره، حينئذ يلزم دخول النوع في العرض، وهذا ايضا غير معقول، فان العرض ينتزع من خارج مقام الذات، كيف يمكن ان يكون النوع الذي هو ذات الشيء ومعروض العرض هو مأخوذ يكون مأخوذا في العرض؟ هذا ايضا خلفون. فلا يقتني هذا الاستدلال على ان يكون الناطق فسرا حقيقيا، بل على كلا التقديرين، يعني سواء كان فسرا حقيقيا او عرضا خاصا، على كلا التقديرين لا يمكن اخذ مفهوم الانسان الذي هو نوع فيه، اما لان اخذ النوع في الفسر مستحيل، او ان اخذ النوع في العرض الخاص مستحيل. ايضا ظهر جواب هذا مما تقدم، فان الناطق بمفهومه ليس بفصل ولا بعرض، فانما الفصل او العرض هو مبدأه. النطق هو فصل الانسان والنطق هو العرض الخاص، لا المفهوم الاشتقاقي بما هو مفهوم الاشتقاقي. وحيث ان النطق لا يحمل على الانسان سواء كان فصلا او عرزا، لذلك يعبر عنه بالمفهوم الاشتقاقي، يعني يجعل في سن مفهوم الاشتقاقي فيحمل على الانسان، فيقال الانسان ناطق او الانسان قائم. والا فمن الضروري ان ما هو من اعراض الانسان هو القيام والذهن والكتابه، هذه الاشياء هي خاصه الانسان، ومن عوارضه الخاصه لا مفهوم القائم والكاتب والظاهر او مفهوم الناطق كل ذلك لا يكون. فلا منافات بين أن يكون مفهوم الإنسان مأخوذا في مفهوم الناطق، ولا يلزم من ذلك أخذ النوع في الفصل ولا في الأرض الخاص قد تبين هذا مما تقدم. وإن قلنا إن باقع الذات غير مأخوذ في المفاهيم الاشتقاقية يقينا إلا أن هذا البرهان لا يتم. وقد ذكر صاحب الكفاية قدس الله نفسه وجها آخر لعدم تركب المفهوم الاشتقاقي، وحاصله أننا لا نرى تكرارا في الموصوف في قولنا زيد القائم مثلا أو زيد القائم أو غير ذلك. الموصوف لم يتكرر. من عدم تكرر الموصوف في مثل هذا الكلام وغيره نجزم أن المفهوم غير مركب، لا من واقع الذات ولا من مفهوم الذات. هذا الذي أفاده قدس الله نفسه بالنسبة إلى واقع الذات صحيح، إذ لا نرى أن المفهوم من قولنا زيد قائم أو زيد الإنسان القائم يا زيد القائم لم يتكرر زيد في الكلام. فليس معنى قولنا زيد القائم يعني زيد زيد له القيام، أو ليس معنى زيد القائم يعني زيد زيد المتصف بالقيام. هذا لم يتكرر. فحسب المفهوم العرفي فنستكشف من ذلك أن واقع الذات غير مأخوذ في المدالل الاشتقاقية، وأما مفهوم الشيء فليس فيه تكرر للموصوف، لأن مفهوم الشيء هو وصف لا أنه موصوف. فقولنا زيد كاتب يعني زيد متصف بالشيئية الخاصة، شيء كذلك حصة خاصة من الشيء. أين هنا تكرر الموصوف؟ كما إذا صرحنا بذلك فقلنا الإنسان شيء له الكتابة، أفهنا تكرار للموصوف؟ قال إن الموصوف لماذا تكرر في الكلام؟ الموصوف هو الإنسان ووصفه قلنا شيء من الأعراض العامة، يعني من العوارض العامة لا للعرض. الشيئية من عوارضه ولواهقه، فالإنسان يلحقه الشيئية بخصوصية خاصة أن له الكتابة. فأين هنا تكرار الموصوف؟ نعم، لو كان معنى قولنا الإنسان كاتب أو الإنسان الكاتب، الإنسان إنسان له الكتابة، الإنسان إنسان متصف بالكتابة، كان هناك تكرير لا معالة. إلا أن المدعى كما سنبين إن شاء الله ليس هو تركب المدلول الاشتقاقي من واقع الذات وثبوت المبدأ له، بل المدعى هو تركب المشتق من مفهوم الشيء على الإبهام من دون خصوصية فيه إلا المبدأ. فقولنا الإنسان كاتب يعني الإنسان شيء له الكتابة، وليس في هذا تكرر الموصوف أبدا. واستدل شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه على البساطة بعدم التركب بوجه آخر غير هذه الوجوه، ولعله أغرب هذه الوجوه، وهو أن المشتق إذا كان مركبا من الذات والمبدأ فلا بد أن يكون مشتملا على النسبة أجزاء، إذ لا معنى لتركبه من الذات والمبدأ بغير نسبتين. فإذا كانت النسبة مأخوذة في المدلول الاشتقاقي لزم من هذا اشتمال الكلام الواحد على النسبتين، فلازمه أن يكون قولنا زيد قائم أن يكون في هذا الكلام نسبتان، نسبة في نفس القائم بين الذات والمبدأ، ونسبة أخرى بين هذا المجموع المنتسب والمنتسب إليه وزيد الذي هو موضوع القضية. وثانيا لو فرضنا أن النسبة مأخوذة في المدلول الاشتقاقي لازم من هذا أن يكون جميع المشتقات مبنية، فإنه حينئذ مشتمل على المعنى الحرفي والاشتمال على المعنى الحرفي الشباهة للحروف من هذه الجهة، من جهة الاشتمال على المعنى الحرفي يعني تزمن المعنى الحرفي، هذا يقتضي أن يكون الكلمة مبنية مع أن المشتقات من المعربات يعني بلا إشكال. فحيث إن المشتق معرب وليس بمبني يتنسكه من هذا أن ليس فيه شباهة الحروف فهو لا يكون شبهه، مع أنه على تقدير أخذ النسبة فيه النسبة معنى حرفي، فالمعاني الاشتقاقية لاشتمالها على المعاني الحرفية يلزمها أن تكون مبنية. وكلا الكرامين كان الجملة كلاهما غريب جدا. أما الكلام الأول وهو أنه يلزم اشتمال الكلام على نسبته، أولا هذا لا محذور فيه وكثيرا ما واقع في لغة العرب وغير لغة العرب، إلا ما شاء الله هذا غلام زيدين، غلام زيدين مشتمل على النسبة الناقصة، وهذا المنتسب والمنتسب إليك المجموع يحمل على زيد، هذا ليس فيه محذور. بل قد يكون الكلام فيه نسبتان مستقلتان، يعني ليست النسبة ناقصة، كما إذا قيل زيد منيع جاره، زيد حاد سيفه، زيد سريع مشيه، إلى غير ذلك، زيد أبوه أمره، كل ذلك ممكن أن يكون الكلام مشتملا على نسبة، فهذا الكلام المشتمل على النسبة يكون محمولا لموضوع آخر، ليس في هذا أي محذور. هذا أولا. وثانيا لا يلزم ذلك، لأن العبرة في النسبة على الكلمتين في الكلام، وهذا بحسب الانحلال المفهوم الاشتقاقي ينحل إلى شيء له الكذا، نظير كلمة الإنسان التي هي تنحل إلى قولنا حيوان ناطق، وهذا تحليل، وإلا فلا إشكال في أن كلمة قائل من المفردات وليس من المركبات الناقصة. وقد ذكرنا سابقا أن النزاع هنا ليس في المفهوم الإدراكي وما يتصوره الإنسان من هذا اللفظ، وإنما النزاع في التركيب والبساطة في الانحلال. التركيب في الانحلال لا يقتضي أن يكون الكلام مشتملا على نسبتين، بل نسبة واحدة، فإن كلمة الكاتب مثلا كلام كلمة واحدة، لا أنها كلمتان، بل وفيها نسبة ناقصة، فلا يلزم ذلك، فعلى تقدير اللزوم لا محذور فيه. وأما ما ذكره قدس الله نفسه ثانيا وهو أغرب من الأول، كأن لازمه أن يكون هذا الكلمات المشتقات مبنية، قد تقدم الكلام في أن المشتقات موضوعة بوضعين، أحدهما وضع المادة والآخر وضع الهيئة، الهيئة وضعها حرفي دائما. الذي ذكره النهويون أن الشبه يوجب أن يكون الكلمة مبنية، وما إذا كانت الكلمة موضوعة لمعنى له شبه بالحروف بوضع واحد، که اسماء الاشاره و الموصولات و غیر ذلك من المبنیات. و اما اذا فرضنا ان الماده و هو الكتابه مثلا غیر مشتمل على معنى حرفی ابدا و انما المعنى الحرفی نشا من الهیئات و هذا لا يجب ان يكون الكلمه مبنیه. فالمبنی ما شابه الحرف بمدلوله الوضعی، یعنی بمدلوله الوضعی للاسم بما هو اسمون، لا من جهت الهیئت بوضع آخر. الهیئت و وضعها وضع الحروف حالا ما تقدم، یعنی یوجب تزییقا کما تقدم الکلام فی تاریخ قلنا الحروف موضوعت لتزییق المعانی الاسمیه. الهیئات ایضا کذلك، یعنی هذا القسم من الهیئات. فهذا اجنبی عن کون المستقب مبنیا، فان المستق لم یوزع بوضع واحد حتى يقال انه مشتمل على المعنى الحرفي. فالموضوع بوضعين، احد الوضعين ليس فيه معنى حرفي ابدا وهو وضع الماده، ووضع الهيئه متمركز في المعنى الحرفي، فكانه ضم معنى حرفي الى معنى اسمي، وهذا لا مقدور فيه ابدا. ولا يلزم منه ان يكون ان تكون الكلمه مبنيه أسلو. والحمد لله رب العالمين.